إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أمة الملك الخاشب كتبت: الفساد قضية كبيرة لا تخلو منها المجتمعات ولا حتى الدول التي تحسب متقدمة، فما بالكم ببلد مثل بلدنا حكمه نظام فاسد من رأسه وحتى أخمص قدميه لأكثر من 3 عقود من الزمن، نشأت فيه أجيال كاملة رضعت الفساد مع اللبن. لكن من باب الإنصاف علينا أن نعترف أن هناك توجها عاما للقيادة وللدولة في محاربة الفساد وخلص ظهور المفسدين كانوا من كانوا، وهناك تحرك ملموس للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تتبع قضايا الفساد وإحالتها للنيابة، ونرجو من الجهاز مواصلة عمله دون الالتفات لمن ثبت تورطهم في أي قضية فساد مهما كانت أسماءهم أو ألقابهم أو مناصبهم. كلما تم توقيف متنفذ نتفاجأ بأن هناك متنفذ أكبر منه يسنده، وكلما يتم التوجيه بخلص ظهر فاسد نتفاجأ بأن هناك ظهر يحمي. مع هذا لا أبرر لمن ثبت تورطهم في أي قضية فساد، بالعكس نحن نطالب دائما بفضح الفاسدين وخلص ظهورهم، مثلهم مثل مرتكبي القضايا الجنائية. لا أدعي ولا أزعم أن صنعاء وغيرها من المحافظات التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية قد تحولت إلى مدن أفلاطونية مثالية. هناك فساد مستشري وقائم في أغلب المؤسسات الحكومية رغم الحصار والاحتلال وانعدام الموارد. من أبرز الأماكن التي متجذر فيها الفساد هي شركتي النفط والغاز على سبيل المثال، لكن ما جعلني أستغرب وأشعر بامتعاض هو البيان المبتذل والعدائي الذي صدر من منظمة برنامج الغذاء العالمي، والذي توحي لقارئ البيان بأن من صاغه هو دول العدوان وليست منظمة إنسانية تعمل في مجال الإغاثة وفي وسط صنعاء. الدليل على ذلك هو شغل قنوات العدوان على ذلك البيان بشكل مبتذل، وكأن تلك القنوات وجدت مادة إعلامية دسمة تعمل عليها، وكأنها حققت نصرا كبيرا بعد أن كانت شبه بائرة. لو كان برنامج الغذاء صادقا لم يكن شريك في أي فساد حصل أو اختلالات وقعت، لكان رفع شكوى للسلطة الرسمية ورفع الأدلة والوثائق ليتم النظر في الأمر، لكنه بادر بنشر البيان حتى لا توجه للمنظمة تهمة التلاعب. ومع كل هذا أعود وأؤكد أني لا أدافع ولا أبرر لأي تلاعب كان من كان، وعلى النيابة العامة والسلطة القضائية القيام بدورها شبه المغيب، حيث أن أبرز النقاط 12 التي وجهت بتنفيذها القيادة هي إصلاح القضاء الذي لم يصلح ولو بنسبة قليلة، فالظلم ما زال موجود في كل مؤسسات ودوائر القضاء في نفسه. لنسأل أنفسنا لو كانت النقاط 12 تم البدء في تنفيذها، هل كنا سنجد من تسول له نفسه التلاعب والعبث؟ هل كان برنامج الغذاء ليتجرأ على سلطة صنعاء بذلك البيان العدائي؟ على جميع مسؤولي وقيادات الدولة أن يستشعروا أن أول خطوة من خطوات مشروع بناء الدولة الذي أسسه الشهيد الصماد يد تحمي ويد تبني هي خطوة المسارعة بتنفيذ النقاط 12. وننتقل للأستاذ علي العماد وكتب: هدف الأمم المتحدة تحت عنوان الإنساني بخصوص الحملة الإعلامية المنظمة التي تقودها الأمم المتحدة تحت عنوان فساد في الدعم الخاص بالمساعدات الغذائية. في البداية الجهات الحكومية ترفض أي رقابة من قبل الجهاز المركزي وبقية الجهات الرقابية تحت مبرر أن المنظمات الدولية تهدد بقطعها إذا سمح للجهات الرقابية الرسمية بالاطلاع على البيانات. كما أن المسؤولين الرسميين المباشرين لعدد من الهيئات المعنية بتوزيعهم نفس الأشخاص منذ حوالي عقد من الزمن لم يتم تغييرهم نظرا للإيحاءات غير المباشرة من المنظمات بأنهم ثقات لديهم وخبراء تواصل مع الخارج. أما بالنسبة للفساد فهذا أمر مفروغ منه منذ نشأتها، مثلا الموازنات التشغيلية التي تصل أحيانا إلى 70% واعتمادها على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تغييب الدور الرقابي بشكل متعمد من قبل المنظمات الأجنبية عبر آليات مدروسة منها على سبيل المثال توريد مبالغ الدعم إلى بنوك تجارية بدلا من البنك المركزي حتى وإن كانت الجهات المستفيدة حكومية، وبالرغم من المطالبات المستمرة للجهات الرقابية، بل وصل الأمر بأن المنظمات الدولية هددت بقطعها إذا تم إلزامهم بذلك. من ناحية أخرى سياسية وعسكرية، أعتقد أن المغزى الحقيقي وراء هذه الحملة هو الضغط على الجيش واللجان في فتح الممر الآمن الذي أعلنت الأمم المتحدة عن رفض الحوثيين فتحه قبل يومين في كيلو 16. وكما هو معلوم فالمطلوب منهم لفتحه نزع الألغام، وفي المقابل لم تطالب قوات المرتزقة بالتراجع حسب اتفاق السويد، حيث فهم متواجدين فيما تسميه الأمم المتحدة ممر آمن. هذه لعبة مكشوفة للانقضاض على الحديدة، وتعزيز هذا الرأي تأملوا معي بعض المواقف منذ محادثات السويد. مندوب الغذاء العالمي يعلن أنه سيتم دعم اليمن بأربعة مليار في 2019 كطعم. الأمم المتحدة تعلن أنها استلمت الميناء وتتراجع عبر تسريبات في نفس اليوم إرباك للمشهد وطمنص. قوى العدوان ومرتزقة يشنون حملة إعلامية بأن الاتفاق لن يصمد بسبب تمثيلية تسليم الميناء، كما تعلن أن الحوثيين منعوا وصول 88 سفينة مساعدة، وذلك كمبرر لهجوم وانقلاب على الاتفاق. قائد القوات الأمريكية في الخليج في الأمس يصرح بأن أمريكا لن تزود الإمارات بأي معلومات استخباراتية في حال هجمت الميناء، أيضا تملص وضوء أخضر. بالأمس أيضا الأمم المتحدة تشن حملة منظمة بعنوان الحوثيون يبيعون غذاء الجياع كضغط سياسي لفتح الطريق. كل ما سبق يعزز فكرة قديمة حديثة بأن الفساد المنظم والمعلوم في المساعدات الأجنبية، تعمل الأمم المتحدة لجعلها ورقة ابتزاز باسم الإنسانية تهدد بقطع الدعم، وملوحة باستخدام الورقة الأمريكية الأخيرة إذا لم تسلم سواحل اليمن للقوى الغزو، حيث أن الأسس الطبيعية لكشف فساد الدعم لم تتخذ فيها أدنى الإجراءات الاعتيادية مع الجهات الرسمية اليمنية ذات الاختصاص للتحقيق والمساءلة. أخيرا من الواضح أن الترحيب الأممي بالمباحثات الأخيرة في السويد تجلت أبعاده بصورة سريعة، حيث لا يعد عن كونه خطوات لامتصاص الحراك الشعبي الغربي المطالب بوقف الحرب وقتل أطفال اليمن بعد جريمة خاشقجي. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولمزيد من الوعي حول الموضوع نفسه اقرأوا كلام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في الدرس السادس من دروس رمضان 1424 للهجرة. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
تقارير. كيف يسرق تحالف العدوان السعودي المساعدات الإنسانية من أفواه الجائعين في اليمن؟ يوما بعد يوم يمضي نبيل الحكيمي المسؤول عن المساعدات الإنسانية في تعز، إحدى كبريات المدن اليمنية، إلى مقر عمله وكأن جبلا يثقل كاهلي. تدخل إلى وطنه الذي دمرته الحرب مليارات الدولارات من المواد الغذائية والمساعدات الخارجية الأخرى، لكن ملايين اليمنيين ما زالوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وصلت تقارير إلى الحكيمي خلال فصلي الربيع والصيف تتحدث عن الفوضى والسرقة من جميع أنحاء تعز. 5000 كيس من الأرز وزعت دون أي قيد عن المكان الذي آلت إليه. 705 سلال طعام سرقت من مستودعات الرعاية الاجتماعية. 110 أكياس من الحبوب نهبت من الشاحنات التي كانت تشق طريقها عبر المرتفعات الصخرية الشاهقة المطلة على المدينة. كما أكد الحكيم أن مرتزقة العدوان يبيعون المساعدات الإنسانية في السوق السوداء لتحقيق أرباح طبقا لسجلات عامة ووثائق سرية حصلت عليها الأسوشيتد بريس، ومن خلال مقابلات أجرتها مع أكثر من 70 عام عامل في مجال الإغاثة ومسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين. تظهر الوثائق التي طلعت عليها الأسوشيتد بريس والمقابلات التي أجريت مع الحكيمي ومسؤولين آخرين وموظفي الإغاثة بأن آلاف العائلات في تعز لا تحصل على المعونة الغذائية المخصصة لها بسبب احتجازها على الأغلب من قبل وحدات مسلحة منخرطة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والمدعوم أمريكيا في القتال في اليمن. من جانبهم عز بعض المراقبين الظروف التي تقترب من المجاعة في معظم أنحاء البلاد إلى حصار قوات تحالف العدوان السعودي للموانئ التي تزود المناطق بالواردات، وخلص التحقيق إلى أن كميات كبيرة من الأغذية تدخل البلاد، لكن بمجرد وصولها إلى هناك لا يصل الطعام إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5000 موقع توزيع في مختلف أنحاء البلاد يستهدفون 10 ملايين شخص شهريا بسلال غذائية، لكنه يقول أنه يستطيع مراقبة 20% فقط من عمليات التسليم والتوزيع. هذا العام قامت الأمم المتحدة وغيرها بضخ أكثر من 4 مليارات دولار على الغذاء والمأوى والمساعدات الطبية وغيرها من المساعدات داخل اليمن. يتزايد هذا الرقم من المتوقع أن يستمر إرسال المزيد في عام 2019. في السياق ذاته وجد تحليل هذا الشهر من قبل تحالف يضم جماعات إغاثة عالمية أنه حتى مع المساعدات الغذائية التي تأتي فإن 15.9 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء. من الصحف الأجنبية: اليمن الفقير في حقيقته سيكون من أقوى اقتصاديات العالم. هذا العنوان كان على رأس مقال الخبير الاقتصادي المغربي حبيب والدادة أحد الاقتصاديين في بورصة نيويورك ومهندس سوق الأوراق المالية السنغافورية والمتخصص الدولي في بيع أصول أكبر الشركات العالمية. نشرت المقال مجلة نيوزويك الأمريكية وطرح كاتب المقال سؤالا: متى يعلم اليمنيون بأن بلدهم ليس فقيرا؟ مشيرا إلى أن اليمن يمتلك أكبر الثروات التي تمكنه من تخطي كل الحدود الاقتصاديات العالمية، و ينصح اليمنيين بالتمسك بالأرض، فالمستقبل القريب جدا هو لليمن رغم التحديات الحالية. وبحسب وكالة سبوترينك الروسية، فقد حدد الخبير المغربي ثروات اليمن فيما يلي: اليمن الفقير غني بالموانئ، أهمها ميناء عدن عصب التجارة العالمية وأهم ميناء استراتيجي في العالم، والأمر لا يتطلب سوى وضع الميناء للمنافسة التجارية بشفافية مطلقة. وهناك العديد من دول العالم ترغب بالاستثمار في هذا الميناء، وقدر الخبراء 75 مليار دولار أقل العائدات من الميناء وملايين الفرص لليمنيين. يأتي بعد ذلك ميناء الحديدة، ثاني أهم ميناء في البحر العربي، وهو أفضل من موانئ السعودية والسودان والقرن الإفريقي، والاستغلال الأمثل لهذا الميناء سوف يجعله أكبر محطة ترانزيت مع ميناء الصليف المجاور. ويمكن تقدير الحد الأدنى للدخل السنوي للميناء بأربعين مليار دولار بجانب موانئ بحر العرب، بالإضافة إلى الامتداد الساحلي الذي سوف يجعل من هذه الموانئ بعد تطويرها من جانب المستثمرين أكبر محطة ترانزيت عالمية تضاهي شبه القارة الهندية ودول شرق آسيا، وبالإمكان أن تكون محطات حاملات الطائرات من كل دول العالم، ويمكن لليمن أن تجني من ورائها ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويا. يضاف إلى ذلك مضيق باب المندب، حيث تسعى دول الخليج للحصول على منفذ لتصدير النفط عبر البحر العربي، وهذا في حد ذاته يجلب مئات المليارات من الدولارات لو تم الاتفاق مع دول الخليج على إنشاء خط أنابيب يمتد من السعودية إلى بحر العرب. تكون حصة اليمن بهذه الاتفاقيات الدولية هي نصف أجر النقل من موانئ النفط إلى آخر نقطة في الخط. أضف إلى ذلك إيران وتركيا وروسيا مع أوروبا وسوريا مع العراق، حيث هناك المليارات تحصل عليها الدول من مرور أنابيب النفط في أراضيها. وستجني اليمن أكثر من 200 مليار وهو نصف أجر النقل من موانئ النفط في الخليج إلى موانئ التصدير في بحر العرب. ثروات هائلة ما سبق يتعلق بالجغرافيا والموقع الاستراتيجي، لكن اليمن يمتلك موارد طبيعية هائلة. ففي منطقة الجوف المحاذي للسعودية يوجد بها خزان هائل من النفط، يحتوي على مخزون هائل أكبر من مخزون السعودية والإمارات والكويت مجتمعة، هذا بجانب حقول النفط الأخرى، بالإضافة إلى المعادن، حيث تحتوي منطقة لحج أبين وهي أرض غنية جدا بمعدن الذهب، وتتراوح نسبة الذهب في منجمها إلى 1 كيلوغرام في كل 21 طن، وهي نسبة عالية جدا تكاد تكون المناجم سطحية، بالإضافة إلى المناجم الأخرى. ولا يخفى على أحد مناجم الذهب في حضرموت وتعز ومارب، وهذه ثروة مصنع كبير لدول العالم. أما عن مصادر المياه، فيوجد في هضبة حضرموت أكبر خزان مائي في جزيرة العرب، وهو عبارة عن تريليونات من الأمتار المكعبة، واستغلال ذلك سيجعل من اليمن سلة غذاء للعالم العربي بديلا عن السودان. ولا يمكن نسيان البن اليمني، لو استغنى الشعب اليمني عن شجرة القات فقط، طبعا هذا بجانب الثروة السمكية وموقع اليمن المتميز الذي يعتبر مركزا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب. لدينا أيضا مقال لآمنة ناصر البخيتي كتبت فيه: ليس بالضرورة أن تكون بلا أخلاق لأنك ضد أنصار الله، ليس بالضرورة أن تكون بلا قيم ومبادئ لأنك ضد أنصار الله، ليس بالضرورة أن تكون مع العدوان السعودي الأمريكي لأنك ضد أنصار الله، ليس بالضرورة أن تكون مرتزقا عميلا لأنك ضد أنصار الله، ليس بالضرورة أن تكون مع أمريكا وإسرائيل وعملائهم لأنك ضد أنصار الله. كن ضد أنصار الله ولكن بأخلاق وقيم ومبادئ. كن ضد أنصار الله ولكن لا تكن مع العدوان السعودي الأمريكي. كن ضد أنصار الله ولكن لا تكن مرتزقا وعميلا. كن ضد أنصار الله ولكن لا تكن كاذبا ومنافقا. كن ضد أنصار الله، هذه ليست المشكلة، المشكلة بل الكارثة الحقيقية أن تكون مع الباطل. فأنصار الله ليسوا بحاجتك ولن تضرهم تصرفاتك أو قناعاتك أو آرائك، لأن هذه التصرفات لن تضر سوى صاحبها. في الختام أهمس أذن التائهين المتخاذلين المفرطين وأقول: ألا يعتبر هذا دليلا على أن أنصار الله مع الحق، لأن من كان ضدهم أصبح مع الباطل، وهذا ليس كلامي بل واقع نراه بأعيننا. متابعة عربية: يبدو أن تغيير النظام السياسي في السودان أصبح حتميا نتيجة فشله في القيام بوظائفه الأساسية تجاه الشعب السوداني من ناحية، واستمرار الاحتجاجات ضده على مدى أكثر من أسبوع على رقعة واسعة من التراب الوطني لدولة السودان من ناحية أخرى، غير أن حجم هذا التغيير أو درجة جذريته ما زال غير واضح حتى هذه اللحظة نظرا لتشابك عوامل كثيرة معظمها داخلي، وإن كان للعوامل الإقليمية والدولية مساحة مؤثرة نظرا لما يمكن أن تحدثه حالة فراغ السلطة في السودان من انعكاسات على الأمن الإقليمي والدولي. وربما يكون من المهم في البداية رصد حالة الاحتجاجات وأسبابها ثم تحولاتها قبل أن ننتقل إلى حدود التغيير المحتملة. اندلعت الاحتجاجات ضد النظام السوداني من مدينة عطبرة شمال شرق السودان لأسباب مباشرة مرتبطة بندرة كل من الخبز والوقود ونقص السيولة النقدية في البنوك، حتى أنه لم يعد للناس القدرة على الحصول على مدخراتهم. وقد زادت متوالية الاحتجاجات لتطول مدن الغضارف ومدني والربك وبوتو سودان ثم الخرطوم على مدى الأيام الماضية. يمكن القول أن هذه الاحتجاجات هي احتجاجات شعبية بامتياز التحقت بها بعد ذلك الأحزاب السياسية واتحاد المهنيين، وبدأت بطابع اقتصادي اجتماعي، لكنها سرعان ما بلورت مطالب سياسية تنادي بتغيير النظام السياسي، خصوصا في ضوء مسؤوليته المباشرة عن تردي الأحوال المعيشية وتطلع رئيس عمر البشير إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة قد تكون مفتوحة في انتخابات 2020. ودعم الحركة الإسلامية لهذا التوجه هو ما أكدته في مؤتمرها التاسع الأخير والذي أعلنت فيه دعمها لترشح البشير لفترة جديدة، وذلك رغم أنه قد قارب على تسجيل 30 عاما من حكم السودان، وهو ما دفع المتظاهرين إلى حرق مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات، بجانب الاستيلاء على محتويات ديوان الزكاة من سلع ومواد تموينية وتوزيعها. ولتأكيد التحاقهما بالاحتجاجات أصدر الحزبان الاتحادي والأمة بيانات لدعم هذه الاحتجاجات، وقادها في يومها السادس اتحاد المهنيين السودانيين الذي تبنى تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية تضمنت بندا وحيدا هو مطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم. في هذا السياق عمم الاتحاد مذكرته هذا على ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفارات الكثير من العواصم الدولية التي اندلعت فيها أيضا مظاهرات للجاليات السودانية أمام السفارات السودانية لتأييد مطلب تنحي الرئيس البشير. وعلى الرغم من تعطيل الحكومة للدراسة بكل مستوياتها في كل من الخرطوم وولاية سينار، إلا أن الاحتجاجات حافظت على استمراريتها واتساعها الكمي والجغرافي، وقد تسببت هذه الاحتجاجات في ارتباك الموقف الرئاسي والحكومي منها. فبينما اتهم رئيس المخابرات صلاح جوش المحتجين بأنهم أداة في يد المخابرات الإسرائيلية أو خلايا دارفورية منتمية للمعارض عبد الواحد نور، فإن الرئيس البشير حاول عشية تقديم مذكرة التنحي إلى القصر الجمهوري احتواء المتظاهرين من خلال الاعتراف بمشروعية حركة المواطنين وواعدا بإصلاحات جذرية ومشروعات تنموية، لكنه سرعان ما انقلب على موقفه ليتهم المعارضين من ولاية الجزيرة بأنهم خونة وعملاء تحركهم أياد أجنبية، نظرا لما وصفه بموقفه المبدئي ومحاصرة الغرب للسودان. وقد ارتبط الموقف التصعيدي من جانب الرئيس البشير بقدرة الأمن على عدم السماح للمتظاهرين بالوصول للقصر الجمهوري وتقديره أن الأدوات الأمنية في القمع ما زالت ناجعة. أما على مستوى الأجهزة الأمنية فنلاحظ أيضا وجود درجة من التفاوت والارتباك، حيث برزت في عطبرة خلال الأيام الأولى انحيازات قادة في الجيش للاحتجاجات، ما عزز من المخاوف حول إمكانية حدوث انقلاب عسكري تقوده عناصر محسوبة على الجهة القومية الإسلامية بهدف احتواء الاحتجاجات الجماهيرية وإجراء تغيير شكلي للنظام باقتلاعه رأسه فقط، وهو ما يتيح الحفاظ على مصالح النخب القائمة. وقد تزامن مع ذلك نفي محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع القيام بأي دور في مع المحتجين، لكن سرعان ما أصدر الجيش القومي بيانا قبل يوم من مظاهرة القصر أكد فيه التفافه حول قيادته والتلاحم بين كل الأجهزة الأمنية في الدولة، الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن الداخلي، غير أن حميدتي عاد مرة أخرى ليعلن انشقاقه عن هذه الحالة بل انتقاده الأوضاع القائمة، مؤكدا مرة أخرى عدم طلع قواته في قمع أي احتجاجات للسودانيين مع إضفاء طابع من الشرعية على هذه الاحتجاجات والمطالبة بضرورة تحسين حياة السودانيين. لا يبدو الانفجار الشعبي الذي جرى مؤخرا مفاجئا للمراقبين بالشأن السوداني، ذلك أن عمر الاحتقانات السياسية في السودان كبير، كما أن عدم الاستقرار الأمني في كل من دارفور وجنوب كردفان له أثره السلبي على حالة استقرار الدولة. أضف إلى ذلك أن السلطة المطلقة التي مارسها الرئيس البشير خلال الفترة الماضية باتت موضع قلق دولي، وقد تعددت المبادرات الإقليمية لعلاج هذه الاحتقانات سواء على المستوى الإفريقي فيما عرف بمبادرة رئيس الجنوب إفريقي إمبيكي أو المبادرات الخليجية منذ انتخابات 2015 والتي قامت على توفير خروج آمن للبشير مقابل تأمينه من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. غير أن هذه المبادرات لم تنجح في معالجة أزمة النظام السوداني، فقد فشلت مبادرة إمبيكي قبل أسبوع واحد من اندلاع التظاهرات بسبب المنافسات بين قوى نداء السودان وهو تحالف معارض. كذلك فشلت المبادرة الخليجية في تحقيق هدفها بسبب عدم قدرة الأطراف على الوصول إلى توافق مع البشير. يزيد من تعقد الوضع الأمني في السودان العلاقة القوية التي تربط النظام بتنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان المسلمين، ووجود خلايا نائمة لتنظيمي داعش والقاعدة وحزب التحرير الإسلامي، ناهيك عن تغول السلفية على مظاهر الحياة اليومية في السودان والتي يتحول بعضها إلى نمط السلفية الجهادية خصوصا في مناطق الشرق ووسط إفريقيا. في هذا السياق لا يبدو أن الموقف الدولي والإقليمي سوف يسمح هذه المرة بتوسع النظام في استخدام العنف ضد الشعب السوداني لعدة أسباب، منها أن الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية السودانية تبدو مستمرة، وبلورت قيادات محددة تمثلت حتى الآن في اتحاد المهنيين فضلا عن اتساعها الجغرافي. وتحت مظلة هذه الحالة الشاملة من الاحتجاجات برزت تسريبات غير مؤكدة في الشارع السياسي حول انخراط عناصر من جهاز الأمن الشعبي جهاز سري في تصفية المحتجين العزل بالذخيرة الحية. وربما هذا ما يفسر سقوط ضحايا تقدرهم منظمة العفو الدولية ب 37 قتيلا حتى يوم أمس، ولا تعترف الحكومة السودانية بهذا العدد وإن كانت تعترف بوقوع 8 قتلى فقط. التحول إلى التصفية الجسدية للمدنيين يعني إمكانية انفتاح السودان على نزاع أهلي مسلح، خاصة في ظل انتشار السلاح داخل المجتمع السوداني بسبب انتشار الصراعات من جهة، ووجود اتجاهات من النخب السودانية الحاكمة والمتنفذة قد تستند إلى السلاح لحماية نفسها وممتلكاتها من غضب الشعب السوداني. من مواقع التواصل الاجتماعي نجيب الأشموري: ترامب يقدم الصورة الحقيقية لسياسات الأمريكية بعيدا عن مستحضرات التجميل التي يتقنها أسلافه. أمريكا شاخت وثمة تدافع عجيب نشأ في أكثر من منطقة في العالم، وحتى الاقتصاد محور الصراع لم يعد بيد جهة واحدة. محمد علي: هيئة الأمم المتحدة غير مؤتمنة، وهي طوال 60 سنة الماضية لم تحقق أي هدف من أهدافها نحو السلام. اليوم هي تستغل الجوع والأمراض في اليمن لتدير عليها مئات الملايين التي لا تنفق منها إلا نسبة 30% أو أقل، بينما الأكثر نفقات تشغيلية ومعيشية لموظفيها الجدد. فينوس أزل: ما قدمته الأمم المرتشية من مساعدات لا يساوي ثمن صاروخ سعودي وإماراتي واحد شرعت له قتل أطفال اليمن مع أسرهم وهم نيام أو في مدارسهم وملاعبهم بدون حساب ولا عقاب. أوقفوا قصفنا وارفعوا الحصار عنا واقطعوا مساعداتكم المليئة بالديدان، وسيتكفل الله برزقنا من خيرات بلادنا وحقوقنا. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. التحية لكم من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.